الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، سجل الجلسات، الجلسة الأولى، ملف القضية رقم 1، الدولة على المحك. موضوع القضية: كيف دخلت الدولة اللبنانية في مسار التراجع؟ الصفة: جلسة استماع تاريخية.
باسم الحقيقة تفتتح الجلسة. بهالمحكمة ما في متهمين ولا في أحكام جاهزة، لأنه التاريخ ما بينكتب بالحبر وبس، إنما بالوثائق والشهادات والذاكرة. بهالمحكمة مش رح نسأل شو صار، رح نسأل كمان كيف صار وليش صار، وهل كان ممكن إنه يصير بطريقة مختلفة؟ ملفنا اليوم منه شخص ولا حزب ولا مرحلة وحدة، ملفنا هو الدولة، الدولة اللي وجدت قبل الحرب والدولة اللي دخلت الحرب واللي جربت إنها تستعيد سلطتها وسط صراعات داخلية وخارجية. فليتلو كاتب المحكمة خلفية القضية.
تثبت المحكمة في ملفها الأول أن لبنان بعد استقلاله عام 1943 عرف نظاما سياسيا قائما على مؤسسات دستورية وبرلمان وحكومة وجيش وإدارة عامة. وتثبت المحكمة أن البلاد شهدت خلال العقود اللاحقة تحولات إقليمية ودولية وانقسامات داخلية وتوترات أمنية وسياسية. وتثبت المحكمة أن الباحثين يختلفون حول تحديد اللحظة التي بدأ فيها ضعف الدولة، فبعضهم يركز على تحولات إقليمية، وبعضهم على أزمات النظام السياسي، وبعضهم على تراجع قدرة المؤسسات على فرض سلطتها. وعليه تفتح المحكمة هذا الملف للبحث في المسار لا في لحظة واحدة.
ولكن قبل استماع المحكمة للشهود بدنا نثبت أول مستند، لأنه ما في قضية بتبلش بلا دليل.
المستند رقم 1، اتفاق القاهرة. بتاريخ 3 من تشرين 2 عام 1969 وقع اتفاق القاهرة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. تناول الاتفاق تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان وترتيبات مرتبطة بالنشاط الفدائي في الجنوب. وقد بقي هذا الاتفاق موضوع نقاش تاريخي وسياسي حول أثره على مفهوم سيادة الدولة اللبنانية. تم تسجيل المستند.
تسجل المحكمة إن ما عم تنظر بهاللحظة للاتفاق من زاوية موقف سياسي، إنما من زاوية سؤال تاريخي: كيف تعاملت الدولة اللبنانية مع وجود قوة مسلحة خارج مؤسساتها؟ حضرت كاتب المحكمة استدعي خبير المحكمة للاطلاع منه على رأيه القانوني قبل البدء واستدعاء الشاهد الأول. المحامي فادي ظريفي، خبير المحكمة، اتفاق القاهرة عطى المنظمات الفلسطينية الشرعية القانونية ولكنها لم تحظى بالشرعية الشعبية. بالقانون والدستور أيهما أقوى، الشرعية القانونية ولا الشرعية السياسية والشعبية؟
لا، حكما هي الشرعية القانونية هي تسمو على كل الشرعيات الأخرى، ولكن لما نكون عم نحكي عن شرعية قانونية مقابل شرعية تنطلق من موقف سياسي ويؤدي هذا الموقف السياسي إلى السماح للأجانب على الأراضي اللبنانية، بحكي بالتحديد الفلسطينيين، أنه يقدروا يمارسوا العمل العسكري بلبنان، بعتقد هم كون احنا رحنا على مكان آخر بالتوصيف، وبالتالي بصير من المنطق ينقال أنه لم يحظى ذلك بشرعية شعبية. وفي هذه الحالة بالذات تتغلب الشرعية الشعبية برفضه لهذا الأمر على الشرعية القانونية، يلي السلطات السياسية بظروف سياسية خلينا نقول معقدة في حينه ارتضت أنه يكون في سماح للمنظمات الفلسطينية بالعمل الفدائي من لبنان، ولكن للأسف بعدين ثبت أنه الشرعية القانونية لم تكن في محلها، والقرار السياسي أي كمان الشرعية السياسية لم تكن في محلها، وبالتالي أصبحت الشرعية الشعبية هي اللي تغلبت بهذا الموضوع بالذات على الشرعيتين الأخرين.
المحكمة عم تسأل هيدا السؤال لأنه بكل القوانين وبكل الأحكام نبدأ باسم الشعب، إذا كان الشعب غير راضي يعني ينهار القانون أمام الإرادة الشعبية.
الشعب هو مصدر السلطات، ومصدر السلطات ببلش من الشعب ينتخب المؤسسات، أول على رأسهم مجلس النواب يلي منه بيرجع بينطلق ان تنبثق منه المؤسسات الدستورية الأخرى، يعني سواء الحكومة أو رئيس الجمهورية. وبالتالي على طول بدنا ننبش على شرعية الشعب. شرعية الشعب للأسف أنه أمرار بتكون خاضعة للقمع، وبالتالي يتم تزوير هذه الإرادة، وبتنتقل ساعتها من شرعية صحيحة ويجب أن تكون هي السائدة على أي شرعية أخرى إلى التزوير الذي يطغى في هذه الحالة على الشرعية الشعبية، وتنتج مفاعيل عكسية لما ترتضي الشرعية الشعبية. ونعطي إذا في مجال نعطي مثال، الوجود الاحتلال السوري في لبنان أعطى شرعية قانونية لانتخاب مجلس النواب، لكن لم يعطي شرعية شعبية لانتخاب مجلس النواب، كونه ساهم بتزوير النتائج اللي هو برأيه كان لازم يوصل فيها ناس معينة ليخدموا مشروع السياسي، ما يخدموا مشروع اللبنانيين يلي عطول نحكي عنه، يعني قيام الجمهورية القوية العادلة في لبنان.
شكرا لرأيك القانوني.
حضرة الرئيس الشاهد الأول أمام المحكمة.
شاهد الأول أهلا فيك، قبل ما تبلش إفادتك بدي أتذكرك المحكمة أنه المطلوب منك مش تدافع عن رواية ولا تهاجم رواية تاني، المطلوب منك تساعد المحكمة تقرأ الوقائع مثل ما بتقدمها الوثائق والأبحاث الأكاديمية. مستعد؟
دائما مستعد.
عرف المحكمة عن نفسك.
ألي الياس، محاضر جامعي بمادة التاريخ، اختصاص الحرب اللبنانية وتاريخ لبنان المعاصر.
حضرة الشاهد الخبير، ثبتت المحكمة قبل شوي المستند رقم 1 اللي هو اتفاق القاهرة، بس قبل هذا الاتفاق بدي أسأل سؤال شوي ببين الناس بسيط بس هو صعب يمكن. لما المؤرخ يفتح تاريخ لبنان مثل حضرتك تحديدا الحديث، شو أول مؤشر بخليه يقول أنه الدولة بلشت تهتز؟
اجمالا بعلم التاريخ منلحق نحن المصادر الأساسية أو مصادر أولية بنسميها، وبهالحالة منروح على وثائق رسمية، يعني مثلا مقررات مجلس وزراء وغيرها. لما تكون عم بقرأ هيك وثيقة انه في بيان وزارة اعلن فيه تقبله او قبوله بمعارف اتفاق القاهرة، دغري دغري بالفتنة انه كيف دولة كاملة بكل مؤسساتها قدرت تعمل اتفاق مع مجموعة مسلحة غير لبنانية. وهون هي نقطة سودة كتير ونقطة خطرة كتير بموضوع السيادة، يعني عمليا في تنازل عن سيادة الدولة لمجموعة غير لبنانية ومسلحة.
يعني هذا فيك تعتبره مؤشر بلشت الدولة تهتز،
لأنه في مبدأ سياسي عام أنه الدولة هي مسؤولة عن كل شبر من أراضيها، وبالتالي لما تتنازل عن هذا عن جزء صغير لو شو ما كان لمجموعة مش لبنانية، يمكن هون كان الوضع بيتناقش فيه، بس لمجموعة غير لبنانية، منظمة غير لبنانية هي منظمة تحرير فلسطين بهذاك الوقت، يعني عمليا في شيء مش ظابط. وهون عم نحكي على مستوى السيادة كمرحلة أولى، في تنازل عن السيادة، يعني بطلت هي مسؤولة عن هذه عن هالجزء هذا صغير. ومنزيد عليها المخيمات اللي كانت هي مخيمات لاجئين واللي كانت الدولة هي مسؤولة عنهم عبر أجهزة أمنية وخاصة المكتب التاني بهذاك الوقت، بالاتفاق نازلت عن حقها أو خلينا نقول دورة بمراقبة هذه المخيمات وسلمتها للمنظمة.
صار عندهم الأمن الذاتي، هيدا قصدك؟
تماما، وصارت مجال لاستيعاب شباب بالحركات العسكرية، وفقدت يعني صار عندها نوع من هيك عدم قدرة على رؤية ماذا يحصل في هذه المخيمات.
بدي أوضح شغل، المحكمة بدها تعرف هل نقطة البداية هي نقطة متفق عليها من قبل كل المؤرخين ولا في أكتر من مدرسة أو أكتر من رأي بهذا الإطار؟
عم نحكي بداية الحرب ولا بداية الدولة؟
بداية تفكك الدولة.
شوف، في سردية رسمية، وهون كلمة سردية يعني في حدا خبر قصة وجرب يربطها ببعضها، هي انه الحرب بدأت ب 13 نيسان 75، ولكن انا يعني اطروحتي كانت نقد هذه السردية، وفرجت انه مش لما اتنين قوصوا على بعض او لما بوسطة حاملة فلسطينيين قطعت بمنطقة معين الرمانة تم اطلاق نار عليها لانه كان في قبل حوادث، هي بداية الاحداث، كان في كذا بوصلة صارت قبل، وبالتالي في اختلاف خلينا نقول على قراءة هذه الحرب وأسبابها ومتى بدأت وكل التفاصيل لاحقة. ولكن خليني بس أخذ هالسردية هاي، لبنان من بعد التسعين يعني بعد نهاية الحرب قرر يعني كسلطة ونحن نعرف بهذيك الوقت السلطة الأمريكية كانت تابعة، أنه نقي نهار نعتبره بداية الحرب تا ما نخلي حدا يتذكر فعلا شو كانت الأسباب. ليش؟ لأنه السبب الفعلي هو اتفاق القاهرة، لما الدولة فقدت جزء من سيطرة على أراضي لبنانية في الجنوب. بعد التسعين الدولة ما كانت استردت هذه السلطة ولا هذه السيادة. ليش؟ لأنه في احتلال سوري، وبالتالي يعني بدهم يخبروا خبرية وبدهم يجربوا يحطوا كل شيء على الرف. فإذا كانت السردية أنه 13 نيسان، ولكن الحقيقة مش هناك.
طيب بغض النظر عن الروايات المختلفة، إذا بدك توضح للمحكمة موضوع الخلاف، شو الظروف اللي خلت الدولة باختصار أنه توقع اتفاق القاهرة؟
باختصار في مشكلة عضوية في النظام اللبناني. المشكلة بلشت مع نشأة لبنان الكبير سنة العشرين، ومع وضع الدستور اللبناني سنة 26، لأنه في حقيقة يعني ما قدروا، خلينا نقول أباء المؤسسين بوقتها، يخدوها بعين الاعتبار بشكل أساسي ومهم. اعتبروا أنه لبنان هو مجتمع مركب صحيح، مجتمع متعدد صحيح، ولكن ما قدروا قالوا للسلطة المنتدبة بهذاك الوقت واللي هي فرنسا أنه ما فينا نعمل نظام مركزي على مجتمع متعدد. يعني جربوا إذا بدك الفرنسيين، هلأ ما رح أقول إذا بنية صافية ولا مش صافية، أنه يعملوا إسقاط النظام المركزي أو الدولة اليعقوبية القوية المركزية على الوضع اللبناني، واعتبروا أنه عم يعملوا هذه خدمة يمكن للمجتمع اللبناني تقدر ينشئ هذه الدولة. فما بيركب نظام مركزي مع سلطة لرئيس الجمهورية على مجتمع مركب ومتعدد، وبالتالي هذه نقطة الضعف سمحت أنه كل شيء عم بيصير بالمنطقة يكون عنده تأثير بالداخل، لأنه دائما كان في تطلع لهالمجموعات اللي هي اعتبرت حالة مظلومة بهذا النظام أنه تكون جزء من هالحركات الإقليمية. وشفنا أنه الأمور تعقدت، وزيد عليها بعد اللعب على العصبية الطائفية واللي هي كانت يعني إذا بدك هيني كتير تخلق مشكل، ما عم بقول حق عليها فقط، ولكن إدارتها كانت هي المشكلة. وتراكمت الأمور من 58 لوصلنا ل 69، لما يعني صارت شكل هيك بشكل عادي جدا انه رجل دولة عم بياخد مسؤوليات بمؤسسة رسمية مثل رئاسة الوزراء يكون بشكل علني بيعتبر حاله هو جزء لا يتجزأ من الصراع العربي الإسرائيلي ولو على حساب لبنان.
إذا بدك تجاوب المحكمة بنعم أم لا، الاتفاق سبب أم نتيجة لأزمة قائمة؟ يعني باختصار نعم أم لا؟
الاتفاق هو نتيجة غير مباشرة، ولكن هو سبب مباشر لعسكرة النزاع في لبنان ودخلنا فيه على معركة عسكرية.
شو تغير عمليا على الأرض بعد اتفاق القاهرة؟
اللي تغير اللبنانيين حسوا في ضعف للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، حسوا انه بطلوا هن او بطلت هي المؤسسة الوحيدة تقدر تضمن امن هود الناس، وشافوها انه عم تتراجع قدام ضغط مجموعة غير لبنانية مسلحة، وبالتالي اللي تغير فعليا صار في لجوء اكتر للتسلح وللحماية الذاتية، وهذا بدل عليه مثلا بداية تدريب الطلاب الجامعيين والمدارس بأديرة بعيدة مهجورة بمناطق بعيدة، لأنه حسوا إذا ما عملوا هيدا الشيء يمكن هن بخطر حقيقي، والأمور تراكمت. وبدألي شغلة، يعني أول مظاهرة شبه عسكرية خلينا نقول يعني باراميليتير طلابية للكتائب كانت بالسبعين، الهدف تبعها مش تفرجوا الناس إنه نحن رايحين على التسلح، كانوا تضغطوا على السلطة إنه إذا ما بتحلوا قصة السلاح الفلسطيني نحن عم نتسلح لما رايحين.
ليعرض المستند رقم 2.
حضرة الرئيس، المستند رقم 2 هو دليل صوتي.
الحقيقة الثابتة هي أن لبنان لا يملك وحده قرار خلاصه الكامل، وأن القوى العالمية المتصارعة على المنطقة لم تتفق بعد على أعطاء لبنان فرصة الخلاص المطلوبة. ولكن إذا كانت هذه القوى غير متفقة أو غير مستعجلة في شأن يخصنا أولا نحن اللبنانيين، فهل يجوز لنا نحن أهل الشأن وأهل القضية أن نكون شركاء في ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نستمر في الانقسام على أنفسنا فنسهم في استمرار عملية الانقسام علينا؟
حضرة الكاتب، شو اللي سمعته المحكمة هلأ؟
مقتطف من خطاب للرئيس إلياس تركيس، وقد ثبت كمستند رقم 2.
حضرة الشاهد، بعد ما شفنا المستند رقم 2 بالأدبيات التاريخية، كيف فيك تقرأ هديك المرحلة اللي كان فيها الرئيس إلياس تركيس بما يتعلق بمحاولة إعادة بناء الدولة؟
إلياس تركيس حاول كرئيس جمهورية لأنه هو إجا بترتيب خلينا نقول دولي وأقليمي لوقف الاستنزاف اللي كان عم بيصير، وقف المعارك العسكرية. ياسر كيس حاول جاهدا على مستوى الشخصي، ولكن كان في نقطة ضعف أساسية بفترة عهده خاصة ببداياتها، هي التدخل السوري اللي كان بلش إذا بدك يبين أنه عنده خطة خاصة ومشروع خاص في لبنان، وما كانت عم تزبط مع حدا من أي فرقاء سياسيين أنه يأخذ هالسقة من ياسر كيس. كان لهم كان عندهم طلبات وهو مش قادر كان ينفذ شيء لأنه ما كانت السلطة العسكرية بإيده فعليا.
شكرا لإفادتك.
ثبتت إفادة الشاهد الخبير في سجل المحكمة
لأنه المحكمة سمعت قراءة تاريخية بس ما سمعت بعد التفسير العلمي لمفهوم الدولة. بطلب رأي خبير المحكمة. بتعرف عن نفسك؟
جورج شرف، أستاذ علوم سياسية.
بتقدر برأيك الدولة تفصل بين سيادتها وبين قدرتها على تنفيذ قراراتها؟
بالطبع لا، يعني السيادة هي مفهوم دستوري نظري يعني بالأساس كمفهوم، وهي تعبير عن أنه حق الشعب بتقرير مصيره. هالشعب بفوض الدولة أنه تمارس هالحق تقرير المصير عنه، يعني انه تأمن له الحماية والأمن وتحافظ له على حرياته وعلى أملاكه وعلى حياته إلى آخره. بس الأهمية السيادة هي بالتعبير بالعملية الفعلية، الأهمية الفعلية لإلها، لأن هالأهمية الفعلية بتبرز من خلال ترجمة السيادة بنظام في مؤسسات دستورية وفي هيئات أمنية وتربوية وإدارية تتوضع السيادة بموضع التطبيق العملي على الأرض. ولذلك إنه السيادة كمفهوم من دون عملية تطبيقية على الأرض ما إلها أي معنى وما إلها أي أهمية. ومن هون لمن إذا صار في فصل بين السيادة وبين العمل التنفيذ القرارات، العمل التنفيذي للقرارات، هذا أحد المؤشرات على تحلل منطق الدولة بيكون.
تشكر المحكمة خبيرة على هالإفادة، ولكن كل شيء استمعنا له حديت هلأ كان تفسير للمفاهيم، ما كان وصف للي صار على الأرض. الدولة منا نصوص دستورية وبس، إنما مؤسسات بتطبق القانون وبتحمي المواطنين. والسؤال اللي يفرض نفسه هلأ هو كيف انعكس كل هالشي على المؤسسة اللي أنيت فيها أصلا الدفاع عن الدولة؟ حضرة كاتب المحكمة، استدعي الشهيد الثاني.
حضرة الرئيسة، الشاهد الثاني أمام المحكمة.
حضرة الشاهد الثاني، بتذكرك المحكمة منكم ما بتمثلوا اليوم ولا مؤسسة ولا جهة ولا مرحلة سياسية، إنما بتقدموا إفادة مهنية مستندة لخبرتكم العسكرية. يعني مش مطلوب منكم لا تصدروا أحكام، إنما تساعدوا المحكمة تفهم الواقع مثل ما عايشتموه. بالبداية عرف المحكمة عن نفسك.
العميد وهبي أطيشة، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية.
من وجهة نظر عسكرية، شو أول مؤشر بخلي الضابط يشعر بأنه الدولة بلشت تفقد قدرتها على فرض سلطتها؟
أول مؤشر عندما بينفصل ملازم أول من الجيش والدولة ما فيها تعيده للساحة العسكرية، عندما بينشأ ما وحدته ويبلش يسقط السكنات بإيده ويعمل جيش رديف للجيش اللبناني. هلأ السلطة السياسية إما عن خوف إما عن أنه ضغط من قوات خارجية أو قوات داخلية، هذه هي الأول علامة. تاني علامة عندما العسكري بيحس أنه الضابط إذا بده يروح على بيته ممنوع يروح بالبدلة العسكرية، بدك تلبس مدني تروح على بيتك وترجع، أو عندما بيصير حدث ويفتح عليك النار من قبل مسلحين بيجي أمر صريح وواضح ممنوع ترد على النيران حتى لو كانت صائبة. لذلك بحس الضابط والعسكري انه خلص الدولة يعني صارت فارطة، وقت اللي بيخاف يطلع بدلته على الطريق وما بيقدر يستعمل سلاحه ضد ناس عم يستعملوا سلاح لابح وغيره وغيره وغيره.
يعني القرار السياسي عاجز عن مواكبة القرار الأمني؟
لا القرار السياسي خايف من إصدار قرار أمني. الخوف ناتج
انقسام عن انقسام؟
لا بالأساس مش عن انقسام، لأن الجيش كان موحد، إنما خايف بضغط من ضغط خارجي وضغط داخلي، ضغط خارجي من سوريا وضغط داخلي من مسلحين فلسطينيين بالداخل اللبناني.
طيب بالعلوم العسكرية حضرة الشاهد العسكري، شو الفرق بين جيش بيحمي دولة مستقرة وجيش بيلاقي حاله مضطر يحمي ما تبقى من مؤسسات الدولة؟ هون بتختلف شيء بالعقيدة العسكرية، بالأولويات، بطبيعة المهمات بهيك ظروف؟
لا العقيدة العسكرية معمولة لا أول شيء لدولة بتدافع سيدي ومستقرة وبتدافع عن حالة تجاه عدو خارجي، هذه العقيدة العسكرية. إنما بالداخل لما بصير أحداث بالداخل بتنتقل العقيدة العسكرية، بتصفي معالجة أمنية بالداخل كمان إلى شروطها وإلى طرقها وإلى لحتى يستتب الأمن ويسيطروا على الدولة ويسيطروا على الساحة. لذلك العقيدة العسكرية بتختلف بين هيدي وهيدي، إنما بتطبق حسب الخطر سواء كان خارجي أو داخلي.
طيب اليوم بس يصير في قوى مسلحة متعددة على بقلب دولة، يعني من منظور عسكري بحت، كيف بينعكس هذا الشيء على بسط سلطة الدولة؟ هل بيصير تنفيذ القرار العسكري أكثر تعقيدا، يعني لما تكون هذه القوى منا خاضعة على مرجعية وحدة؟
عندما بتكون هذه القوى منا خاضعة على مرجعية وحدة، يعني الدولة صارت ضعيفة وعم تتفكك، ولما الدولة بتصير ضعيفة وعم تتفكك الجيش بيصير ضعيف وعم يتفكك، إلا إذا أرادت الدولة أنه تعيد الاعتبار لسيادتها، ساعتها بتعطي الأمر للجيش بيقدر يقمع كل هالقوى المسلحة الخارجة عن القانون. إنما سلطة الدولة من فوق كانت متنازعة من قبل قوى خارجية وبأيدوها قوى داخلية، مشان هيك ما قدرت تعطي القرار بمواجهة هذه الفئات المسلحة الغير شرعية.
مع بداية تفكك الدولة كنت بتقدر القوى العسكرية أو القيادة العسكرية تعمل شيء وما عملته، ولا لا حول لها ولا قوة؟
القيادة العسكرية لا ما كان فيها تعمل شيء. لما تفككت الدولة وانقسم الجيش صاروا العسكريين كل واحد أغلبهم راحوا عبيوتهم عضيعهم، يمكن في قلة عسكرية بقت بالمنطقة يلي الحرة وصارت تدافع عنها بالاشتراك مع بقية الأحزاب. هودي إذا بدك كانوا قوى متفلتين من القيادة العسكرية، بس إنما حملوا سلاح للدفاع عن المناطق والمجتمع اللي بينتموا لقلو. إنما القيادة العسكرية ما بقى فيها تعطي أمر لحدا، ليه؟ لأن صفى في جيش بالمنطقة التانية، والجيش اللي لازم يكون بهيدي المنطقة كمان تفرفت وراح، باستثناء هودي القوى اللي قلت لك عنهم.
شكرا لإفادتك.
ثبتت إفادة الشاهد العسكري في سجل القضية.
تطلب المحكمة عرض المستند رقم 3.
القاهرة ترسم ملامح دولة داخل دولة ومخاوف مسيحية من تفريغ لبنان من سيادته.
اشتباكات تخترق هدنة القاهرة، تجاوزات متبادلة تهدد التفاهم. أيلول الأسود في عمان يدفع بآلاف المقاتلين إلى لبنان، مخاوف من اختلال التوازن الداخلي.
الرد الإسرائيلي يضرب الجنوب، نزوح جماعي للأهالي ومطالبات بحماية الدولة.
مواجهات أيار 1973، الجيش اللبناني يستخدم الطائرات ضد مواقع الفدائيين.
اتفاق ميلكارد، محاولة أخيرة لضبط الوجود الفلسطيني أم إدارة للفشل؟
السيطرة الفلسطينية تتوسع، دولة داخل دولة ترفع راياتها في شوارع بيوت.
التحالف الشيعي الفلسطيني وعلامات التصدع، حركة أمل تبتعد.
هالعناوين مش من يوم واحد ولا من أسبوع واحد، إنما هي صورة عن مرحلة كاملة صار فيها الخبر الاستثنائي خبر يومي، وصار المواطن بيوعى كل يوم الصبح هو مش عارف شو رح يحمله النهار. كل شي سمعناه لحديت هلأ بضله أرشيف مكتوب. المحكمة بتستدعي شاهد ما بيحمل هلأ لا وثيقة ولا رتبة ولا جايب لقبه الأكاديمي، بيحمل شي واحد، ذكرته. حضرة كاتب المحكمة استدعي شاهد الذكرى.
حضرة الرئيسة شاهد الذاكرة أمام المحكمة.
أهلا فيك. قبل ما تبلشوا بدي أوضح شيء، إنه المحكمة ما عم تطلب منكم تحليل سياسي ولا تقييم للي صار ولا تحميل مسؤوليات. اللي عم نطلبه بسيط كتير، ممكن يكون الأصعب إنه ترجعوا لنا صورة الحياة مثل ما كانت وتخبرونا شو شفتوا وشو بقى من ذكرتكم لحتى اليوم. حتى نبلش من البداية، عرفوا المحكمة عن نفسكم.
أنا اسمي غياس يزبيك، شاهد بجزء قصير لأنه بهالفترة الزمنية كنت كتير صغير بالعمر، ولكن تبعات هذه الفترة أنا صرت شهيد لأنه أنا اضطررت أني ألعب أدوار مش إلي، وليس أقلها خطورة هذه الأدوار أني ابن 15-16 سنة اضطر أحمل البارودة بال75 نتاج سوء الأداء ونتاج تخلي الدولة عن دورة وتحويل نفسها إلى أداة لاسترضاء هذا الفريق في الداخل اللبناني وهذا الفريق وقوى أقليمية خارجية. وأنا اليوم نائب في البرلمان اللبناني بكتلة الجمهورية القوية القوات اللبنانية، وبقدر أقول أنه وجودي في هذا الموقع النيابي هو استكمال لهذه العملية النضال.
وين كنت بهذيك المرحلة بعد اتفاق القاهرة واتفاق القاهرة، وكيف كانت الحياة اليومية قبل ما بلشت تحسوا أنه في قصص عم تتغير؟
لقلك شو، أنا بفترة 69 عمليا كان عمري 10 سنين، كان عندي فرصة ذهبية أن عشت ببيت مناضل سياسيا ووطنيا، واثنين لأني أنا بسن صغيرة كنت أهتم بكل ما يجري حولي من إشكالات عم تبلش تتعرض لها الدولة. فيما بعد هيدا هو حفزني أني أكون صحافي فيما بعد، لذلك هذا الوعي المبكر خلاني أني يكون عندي وعي ل بدايات التفكك والتفسخ اللي تعرضت له الدولة اللبنانية باكرا.
كرمال هيك المحكمة عم تطلب شهادتك لأنه عندك صحيح. ما يكفي لتخبرنا إيه.
بسنة 58 لم يعاقب أحد، لبل كوفئ بعضهم بالوصول إلى أعلى درجات السلطة في الدولة اللبنانية. جينا من بعدها لفترة سنة 64، كان أن الاستقرار الداخلي بني باتفاق بين رئيس فؤاد الشاب وعبد الناصر نفسه، وقال له أنا لا أقود سياسة داخلية لبنانية تعارض توجهاتك السياسية على في الإقليم، وأنت بدك تساعدني على أنه يضل خليني أسمي الأشياء بأسمائها، المسلم اللبناني السني يتعاون معي وتنقدر نأمن استقرار في الداخل اللبناني. صار في نوع من نظام عسكري عرفة بالشعب الثاني بقلب الداخل اللبناني. انتهى سنة 64 عهد الرئيس فؤاد الشاب، اشتغل على أن يأتي مقرب منه إلى السلطة، فاختاروا بوقتها الرئيس شار الحلو. صار الرئيس فؤاد الشاب يحكم الدولة وخاصة الجيش اللبناني من وراء الكواليس بطريقة كان فيها ازدواجية فاقعة في تلك الفترة، وصولا إلى حرب 67. بحرب 67 سقط هذا الاستقرار وصار في عندك المظلومية الفلسطينية التي نشأت من بعد سقوط الدول الطوق. خفت نجم عبد الناصر، طالبت فلسطين بأن يكون لها، الفلسطينيين يعني المسلحين، بأن يكون لهم موطئ أدم في لبنان، وبأنه لبنان بشقه الملاصق لإسرائيل بجنوبه أنه يكون لهم قدرة على القيام بعمليات عسكرية انتقامية، خصوصا أنه الدول العربية سقطت ولم تتمكن من الدفاع عن نفسها. وانتهت هذه المؤديات حرب 67 إلى اتفاق القاهرة سنة 69، اللي هو ضربة قاسمة للمفهوم السيادي ولمفهوم الكرامة الوطنية. وهيدا الأمر كانوا ضباط الشعب الثاني بوقتها بلشوا يحاولوا يشوفوا كيف بدهم يرجعوا يردوا الرئيس فؤاد الشهاب إلى السلطة بانتخابات 1970. هون شو صار عم بيعمل؟ تيقدروا يضلوا محافظين على الاستقرار، ويضلوا محافظين على الرضا السني الذي أغازه انتصار الحرف الثلاثي ومحاولات القوى المسيحية التقليدية الوطنية أن ترد السيادة وترد الاستقلال للداخل اللبناني، صارت إذا بدك المحاولة من قبل الشعب الثاني أنه تضل تهادن المسلمين عبر استرضاءهم عاطفيا ووجدانيا لارتباطهم بالقضية الفلسطينية، وصولا إلى استخدام سكنات الجنوب نقاط مراقبة ومناطق للتدريب للفلسطينيين بتلك الفترة، فانفجر كل شيء في وجهنا.
مش هيك بدأ المحكمة تستوضح منك شوية هيك تفاصيل خاصة وشخصية. شو القصص اللي بعدها بذكرتك كشاهد ولليوم بتقول انه في شيء ما كان طبيعي عم تشعر فيه حتى لو كان عمرك صغير وحسيت انه حياتك اليومية تغيرت؟
كان بيتي اذا بدك بيت الوالد، يعني كنا بارومتر اذا بدك لحالة القلق على صيرورة البلد وعلى استقراره. رح اعطيك مثل اليوم، كيف بدك انا اليوم ببيتي وانا ولد عمري 7-8 سنين عم بسمع بي عم بيحكي هو وأصدقائه إنه مش ممكن الشعب التاني يضل مطنش وضل عم تشتغل بالداخل تعتم على كميل شمعون وتعتم على قوى المعارضة وتعمل رقابة على الصحف وبذات الوقت تكون عم بتسير الفلسطينيين من تحت الطاولة، وإزب الفلسطيني يخرج عن كل انضباط وعن كل ما التزم به باتفاق القاهرة بوقتها وبلش يهاجم الجيش.
أي متى بلشتوا تشوفوا الحواجز على الطرقات؟
بمنطقة نحن ما شفنا حواجز على طرقاتنا لأنه نحن أنا ساكن بمنطقة البترون، والمناطق اللي رح خلينا نسمي الأشياء بأسمائها، المناطق المسيحية كانت محصنة في إذا بدك بحيث للشرعية كان بعد دور، هي المنطقة بلشت تهز بمناطق شمال لبنان، مناطق الحدود الشرقية من لبنان ومناطق الجنوب، حيث كانوا عمليات التسلل وعمليات إطلاق الصواريخ والعمليات العسكرية ضد الإسرائيليين وإطلاق صواريخ الكاتيوش عليهم كانت عم بتصير بهديك المناطق.
كان يصير في انقطاع الطرقات وتسكير الطرقات،
أكيد يعملوا حواجز، خطفوا عناصر من الجيش اللبناني،
يعني من وقتها بلشت
عسكر وضباط، هاجموا سكنات، يعني كل اللي حاولوا انه يعملوا باتفاق القاهرة لتهدئة هذه الامور ما التزم فيها الفلسطيني.
اذا بدي اختم شهادتك، شو الصورة اللي بتختصروها براسكن عن كل هالمرحلة لهلا؟ اذا بدك ترسم لي صورة واحدة بعدها بذكرتك.
ليك الصورة اللي بذكرتها هي سقوط هيبة الدولة وعدم المحاسبة. اول شيء الدولة عم تتخلى عن دورها لفئات مسلحة غريبة، عم تكون طيعة أمام رغبات قوى إقليمية، كمان نشأت علاقات بين مجموعات سياسية لبنانية والنظام السوري الناشئ، كمان كانت تداعياته سيئة على الداخل اللبناني.
يعني العنوان لهيدي المرحلة اللي بذكرتك شو بتحطه العنوان؟
بدايات الحقيقية لانهيار الدولة، منع الجيش اللبناني من إنهاء سيطرته على الفلسطينيين، فإذ بنا نجد أنفسنا بال75 وسط هذه الحرب.
تشكر المحكمة شهادتكم، التاريخ لا يكتب بالوثائق وحدة إنما كمان بذاكرة اللي عاشوه، رح تبقى إفادتكم جزء من سجل هالقضية. بعد الاستماع للشاهد الخبير وخبير المحكمة والشاهد العسكري وشاهد الذاكرة، بتكون المحكمة ثبتت كل المستندات المتعلقة بهالقضية. خلينا نرجعها يا كاتب المحكمة.
المستند الأول: اتفاق القاهرة بوصفه محطة تاريخية أثارت نقاشا واسعا حول مفهوم السيادة وعلاقة الدولة بوجود السلاح خارج مؤسساتها. المستند الثاني: خطاب الرئيس إلياس سركيس الذي عكس هاجس إعادة بناء الدولة واستعادة سلطة مؤسساتها. المستند الثالث: أرشيف الصحف الذي نقل صورة الحياة اليومية في مرحلة تحولت فيها الأزمات الأمنية إلى أخبار متكررة. المستند الرابع: إفادة الشاهد التاريخي الخبير التي وضعت الأحداث في سياقها التاريخي. المستند الخامس: إفادة خبير المحكمة التي شرحت مفهوم الدولة من منظور أكاديمي. المستند السادس: إفادة الشاهد العسكري التي أوضحت أثر الواقع السياسي والأمني على المؤسسة العسكرية. المستند السابع شهادة الذاكرة التي أعادت إلى القضية بعدها الإنساني.
المحكمة بتقول اليوم إن ما عم بتنبش عن متهم ولا عن تبرئة حدا، حاولت إنه تفهم كيف ممكن لدولة إنه تفوت تدريجاً بمسار معقد من الأزمات، وكيف بتتداخل العوامل السياسية والأمنية والإقليمية والاجتماعية بصناعة التاريخ، لأنه التاريخ لا يختصر بحكم ولا تختزل الشعوب بجلسة واحدة. اللي سمعناه اليوم رح يبقى بسجل المحكمة ورح يبقى مفتوح قدام الباحثين والمؤرخين، وكل شخص بده يقرأ الماضي بعين عم بتنبش على الفهم قبل الإدانة. من بعد ما استمعنا للشهود وشفنا المستندات تبين أنه القضية غير جاهزة للحكم، لذلك ترفع الجلسة لمزيد من التدقيق والبحث بأمور أخرى. رفعت الجلسة.